موقع ينابيع الدعوة. موقع ينابيع
الدعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الطائعين الفائزين فوزا كبيرا. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. في رحلة الأنس بالله والتي كنا قد ابتدأنا فيها قبل شهرين وقطعها بعض الخطب التي كان لابد من الكلام عنها، كانت المقدمة أن العبد ليأنس بالله جل وعلا وينطبق عليه كلام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا أنس الناس بالدنيا فأنس أنت بالله، وإذا خلى الناس بمحبوبيهم في الدنيا فاخلُ أنت بالله لكي تصل إلى هذه الدرجات العلى من الأنس بالله والتلذذ بطاعة الله. فلا بد لك من ثلاث مراحل، هذه الثلاث تفتح لك بابان، إن ولجت في هذين البابين أنست بالله جل وعلا وأصبحت الدنيا في عينك لا تساوي جناح بعوضة. المرحلة الأولى سلامة القلب، وكان الحديث عن سلامة القلب وعن مفسدات للقلب ثمانية، إن نجوت منها سلم القلب. واليوم نتكلم عن المرحلة الثانية من مراحل السفر إلى الله والأنس بالله، وهي مسألة الإقبال على الله جل وعلا. ثم يكون الحديث عن المرحلة الثالثة وهي إحسان العمل. فإن طبقت الثلاثة فتح لك بابان: باب خفة العبادة، وباب اليقين بالله والرضا به. ونسأل الله من فضله. اعلموا يا عباد الله أن الأنس بالله جل وعلا لا يكون إلا بعد الإقبال على الله جل وعلا، أن تقبل على الله بكل جوارحك، بقلبك وعقلك وجسدك، أن تكون مقبلاً على الله في كل وقتك. ولذلك الغزالي رحمه الله كان يقول: إذا أردت أن ترجح كفة حسناتك على سيئاتك، فأشغل وقتك بطاعة الله قدر ما استطعت، قدر ما استطعت، فإن التخليط بين العمل الصالح والعمل السيء أمره خطير، أمره خطير. ولكي تقبل على الله جل وعلا لا بد من تحقيق ثلاثة أمور: الإخلاص لله، والخشوع لأمر الله، وفقه النظر في نعم الله. هذه الثلاثة: الإخلاص لله، والخشوع لأمر الله، وفقه النظر لنعم الله. فأما الأولى فالإخلاص لله جل وعلا له مفهوم عام ومفهوم خاص. أما المفهوم العام وهو تصفية العمل وتصفية العبادة من نظر المخلوقين والاهتمام بنظر الخالق، ألا تهتم في عبادة من العبادات لنظر الناس، لنظر الخلق، ماذا يقولون عنك، بماذا يحكمون فيك، هل أنت من أهل الإحسان أم أهل الإساءة؟ كل هذا ليس من موازين الخلق في شيء، لا تنظر إليها أصلاً، ولا يكون المحرك لك للطاعة والعبادة نظر الخلق، فإن هذا أمر عظيم ومهلك للطاعة ومثبط عن الإقبال على الله جل وعلا. وإنما إذا أردت أن تقبل على الله بكل كيانك فانسى نظر الخلق تماما، وراقب نظر الخالق جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. انظر لقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اقتدي بأصحاب محمد، صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، والله يصفهم وهو يقول: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ليس من الخلق. هؤلاء أصحاب محمد لا يبتغون فضلا من الخلق، يبتغون فضلا من الله ورضوانا من من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا هو الإخلاص. انسى، امسح، احذف من عقلك ميزان الخلق في النظر في العبادات، أبدا لا تأتي للمسجد من أجل أحد، ولا تعمل الطاعة من أجل أحد، ولا تزكي ولا تتصدق من أجل أحد، إنما اجعلها لله. فإن جعلتها لله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وحينها ينطبق فيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهود الله في أرضه، يشهد لك الناس عند الله. فهذا ميزان دقيق، اعمل العبادة لله جل وعلا، وهذا هو المفهوم العام للإخلاص. وهناك مفهوم خاص للإخلاص وهو لأهل الولاية الذين هم أولياء لله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أوليائك، من أحبابك، من أصفيائك، من الأخيار، من السابقين يا رب العالمين. وهو أن تفعل العبادة محبة لله. الدافع الأساسي الذي من أجله عبدت، صليت، صمت، حججت، تصدقت، حب الله وتعظيم الله، هذا هو الدافع الأساسي لك. من الناس من أتى هذه الجمعة ليصلي بغية الأجر، وهذا ممدوح. ومن الناس من أتى للجمعة خوفا من عقاب الله، لأنه لو غاب سيعاقب، وهذا أيضا ممدوح. ولكن أعظم المقامات أن يأتي حبا لله وتعظيما لله. ولذلك لما عاتب الله موسى عليه السلام قال له: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري. ثم قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى. فلم يعاتبه بعدها، لم يعاتبه بعدها. أن يكون المحرك الأساسي لك في طاعتك رضا الله وحب الله وتعظيم الله، وهذا من كمال الإخلاص. ولذلك قال نبيكم صلى الله عليه وسلم عن السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تعلق قلبه بالمساجد. حب، أحب المساجد لله. والآخر: ورجل ذكر الله خاليا، إخلاص خاليا، ففاضت عيناه لله. فهذه نافذة الإقبال على الله الأولى، وأما الثانية فهي نافذة الخشوع لأمر الله. كثير من الناس يذكر الله جل وعلا أمامه فلا يهتز قلبه، يذكر الله فلا يهتز، يسمع القرآن كأنه يسمع نشرة أخبار، يسمع المواعظ والذكر فلا يرتدع، الأمر عادي. الخلل هنا في القلب، هذا مرض يشعر به المؤمن، أن يذكر الله فلا يهتز القلب، هذه إشكالية. أن تعلم أمر الله ونهي الله فلا تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه إشكالية. الخشوع هو الخضوع لله والتذلل لله، أن تكون خاضعا ذليلا لله جل وعلا، تخشى ألا يقبل الله منك، تخشى من ملاحظة عمل فيه خلل فيرد العمل عليك، هذا كله من الخشوع. ولذلك قال الله جل وعلا: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم. المؤمن المخبت الخاشع الخاطع الذليل الذي يقبل على الله لا بد أن يعود نفسه أن إذا سمع آيات الله خضع وذل وخشع وخشع. والعجيب كما سيأتينا في مثال في الخطبة الثانية أن بعض الناس يسمع كلام رئيس، يسمع كلام رئيسه في العمل أو مديره أو الوزير أو الأمير أو الملك فيخشع ويخضع، ولكن ليس كالخشوع إذا سمع آيات الله ولا يخضع. عجيب هذا الأمر، وأسأل الله أن يبعد ذلك عنا، وهي حالة أقرب للنفاق، أكرمكم الله وأجلكم. إذن الخشوع لله جل وعلا وتعويد النفس على الخضوع لله جل وعلا هي النافذة الثانية من نوافذ الإقبال على الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النافذة الثالثة من نوافذ الإقبال على الله، لكي تقبل على الله وعلى طاعته فتصل إلى درجة الأنس بالله جل وعلا والفرح بالله جل وعلا، أن يكون عندك فقه للنعم، للنظر إلى النعم. وفقه النظر إلى النعم ألا تنظر إلى النعمة ولكن انظر إلى من أنعمها عليك. المؤمن وخاصة مؤمني أمة محمد، لماذا؟ سنعرف. خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى المنعم قبل النظر إلى النعمة. النظر إلى النعمة محمود من وجه أن تشكر فيزيدها الله، ولكن النظر إلى المنعم مآله تعظيم المنعم جل وعلا ومحبته، تعظيم المؤمن ومحبته، وأن تحبه وتعظمه وتجله. فإذا أنعم الله عليك بنعمة انظر إلى من أنعمها، واثني على من أنعمها، واشكر من أنعمها، حينها تكون مستغرقا في حالك بالله جل وعلا. ولذلك قال أهل التحقيق: الذي ينظر إلى المنعم قبل النعمة حين النعمة ينظر إلى المبتلي بالبلاء حين البلاء فيصغر عنده البلاء. الذي ينظر إلى المنعم يكون مستغرقا حاله بأنه إذا ابتلي ببلاء نظر إلى المبتلي، فتجده يحمد الله ويثني على الله ويقول الحمد لله ويقول هذا بقدر الله ويرضى عن الله، فلا تراه إلا سعيدا في كل أحواله. وهذا ما رأيناه بأعيننا في حال إخواننا في غزة، تموت روح الروح فيحضنها ويقول الحمد لله. هو لم ينظر إلى البلية ولكن نظر إلى المبتلي فحمده، وعلم أن كل شيء بقدر وله حكمة، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. من نظر دائما إلى المنعم قبل النعمة إذا أصابه البلاء سينظر إلى المبتلي قبل البلية، فلا تراه إلا مغرقا في التفكر بالله جل وعلا، بعكس الذي ينظر إلى النعمة وينسى المنعم. فينظر إلى النعمة وينسى المنعم فيقول: إنما أوتيته على علم عندي كقارون، ويقول: ورثته كابر عن كابر. فإذا أصيب بالبلية غضب وزمجر وسخط وقال: لماذا أنا؟ ولماذا حصل هذا؟ ولطم وصرخ وشق الجيوب وحلق الرؤوس، لما؟ لأنه نسي المبتلي. واستنبط أهل العلم ذلك بالنظر في القرآن، فإن الله لما خاطب أمة موسى قال لهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولكن لما خاطب الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. ولكي يسهل معرفة هذه الثلاثة مثل أهل العلم بمثال يسير برجل عليه ديون وليس عنده دخل وعنده شهادات قيمة ولكنه لم يقبل في أي وظيفة، ثم عرضت عليه وظيفة براتب شهري 100,000 ريال في الشهر، ولكن سيكون تحت امتحان لمدة 6 أشهر في العمل وخارج العمل ليرى حاله وأخلاقه وآدابه وإحسانه للعمل، فإن تجاوز 6 أشهر بنجاح ثبت على هذه الوظيفة ورقي، وإن لم ينجح فصل من هذه الوظيفة. كيف يكون حاله؟ سيخلص في عمله وسيراقب الكاميرات الموضوعة عليه في العمل وخارج العمل، وسيرد الإساءة بالإحسان، وسيعفو عن الناس لأنه يرجو هذا الراتب وهذه الوظيفة، وسيكون حاله دائما قلق خاشع خاطع ذليل خائف أن تؤخذ عليه ملاحظة فيفصل حتى ينجو من الامتحان. فكذلك المؤمن يمتحن سنين، 60 سنة 70 سنة في عمله، فإن أحسن رضي الله عنه وأعطاه الجنة وجنبه النار، فإن أساء والعياذ بالله من الإساءة أخذ بإساءته وقد يفصل وقد يعذب في النار إلى آخره من العقوبات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم أمنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لكل خير وزدهم حكمة وقوة يا ذا الجلال والإكرام. سدد رميهم وصوب كلمتهم وحكم رأيهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن أعانهم ومن كان معهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس اليهود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد بسنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين زوالا يا ذا الجلال والإكرام، أو سوءا يا ذا الجلال والإكرام، فاجعله عبرة للمعتبر وغير المعتبر. اللهم اجعلهم عبرة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم. غفر الله لي ولكم.